الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في المجلس الماضي عند قوله ولا يبع حاضر لبان، وعند السؤال ما حكم هذا البيع، وذكرت القول الأول أن البيع صحيح مع الإثم، وهذا عند الشافعي وأصحابه والأكثرين. وذكرت عن ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه عزاه إلى جمهور العلماء، وذكرت التعليل. والقول الثاني لم يختلف في قول مالك في قرية بيع الحاضر للباب، وإنما اختلف قوله في شرائه على قولين، وعن أحمد روايتان، والمشهور عنه البطلان. ومستند البطلان على ما سبق تحريره وقضاء النهي الفساد، فسبقت هذه المسألة وهي مسألة رئيسة في باب البيوع. القول الثالث أنه لا بأس أن يبيع الحاضر للباب مطلقا، لا بأس أن يبيع الحاضر للباب مطلقا، يعني من غير كراهة، وقول أبي حنيفة وأصحابه. تمام. أيضا كما يأتي في المسألة اللاحقة في حديث تصريح هذه، أيضا لم يقول هذا الحديث. تمام. وحجتهم كما ترى حديث تميم الداري ابن النصيحة، ومثل حديث أبو هريرة بن عباس أبو هريرة عند أحمد واي. حديث البراء مرفوعا حق المسلم على المسلم، وذكر أن ينصح له، جعلوا هذه الأحاديث حجتهم في عدم الأخذ بحديث الباب، فقالوا لا بأس أن يبيع الحاضر للباب مطلقا بدون ضوابط وقيود. وسلل كذلك بأن حديث الباب منسوخ بهذين الحديثين. تمام. قلت هذا الذي قالوه يخالف الأصول المعتبرة عند الحنفية والمقدمة على النصوص غالبا، وذلك من حيث الآتي: إن حديث الدين النصيحة والحديث الآخر كلاهما عام صحيح، وحديث الباب لا يبع حاضر لباب حديث خاص، والخاص يقضي على العام، وهو مقرر عند جمهور العلماء والأصوليين، لأن الخاص أحد أفراد العام، يقول بالحنفية وبين الحنفية، ومع ذلك خرج هذا عن قواعدهم. وعليه فجائز أن نقول الدين النصيحة إلا أنه لا يبع حاضر لباب، أو حق المسلم على المسلم أن ينصح أخاه إلا أنه لا يبع حاضر لباب. فظهر بذلك أن الخصوص استثناء من أفراد العام، وأما دعوى النسخ فمردودة، لأن النسخ لا يثبت بالظنون والاحتمالات. وكثيرا إخواني نسخ الحنفية من ضمن الردود كما يأتي مسألة النسخ، يعني من جملة الردود عندهم هكذا النسخ، فكثيرا ما يرد عليهم أن النسخ ليكون بالاحتمال هكذا. نعم. حتى أن الطحاوي رحمه الله في 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 المسألة التي تأتي، هو نفسه ما كان أمام بج إلا أن يدافع عن الحقيقة ويرد على الحنفية. طبعا الحنفية المعاصرين متعصبون يعني اللي في البلاد وغير البلاد، وما أدراكم المغاربة الغمريون. طبعا هؤلاء متشددون ومتنطعون تنطعا لم أره في مثل هؤلاء، إلا في مثل هؤلاء بهذه الصورة، يتعصبون جدا للمذهب الحنفي بشكل غير عادي، ويقدمون أي قول بالحنفية على أنه على قول محمد بن عبد الله مهما كان. وهذا طبعا لو أن بحيفة رحمه الله تعالى موجود لكان جلد هؤلاء، لأن هو الذي قال إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، وإذا قال القول قول النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بقولي. لكن هؤلاء لما استحول عليهم الهوى أخذوا يردون ويقلدون الإمام فيما لا نص فيه، أو فيما اعتمد عليه الإمام على خلاف النص أو على وجود القواعد، وهذا طبعا لا يعتبر. الله المستعان. قالوا أما في هذه الدعوة النسخ طبعا مردودة، وأنه لا يثبت بالظنون ولا بالاحتمالات كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه. المهم أن المختار في هذا هو القول الأول للشافعي ومن تبعه لظهور النهي لغيره، طبعا طرق مثالي عن النهي لغيري في مسألة سنفصل الفساد خدنا فيها أظن مجلسا أو مجلسا، فالنهي إيه لغيره يعني هنا لحق الأدمي تمام. لحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه لا يبح حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. مسألة في حديث ابن عباس في الصحيحين والسياق له مرفوعا قال لا تلقوا الربان ولا يبح حاضر اللباد. قال طاووس فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكن له سمسارة. تمام، يبقى ظهر النص بيلغي الايه مبدأ السمسارة تمام. لكن هذا النص بوب له البخاري قال باب هل يبع حاضر اللباد بغير اجر، مفهومه ماذا لو باع بأجر تمام، ده كلام البخاري هل يبع حاضر اللباد بغير اجر وهل يعينه او ينصح تمام. وبهذا يكون البخاري قد حمل بيع الحاضر للباد على معنى خاص، قد حمل بيع الحاضر للباد على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقوى ذلك بعموم الأحاديث الدالة على النصيحة، وعلق حديث إذا استنصح أحدكم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. والحديث وصله الإمام أحمد في مسنده بالعزو المذكور من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري وعبد بن حميد والطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن علي والطبراني في الكبير من طريق همام بن يحيى وفي موضع آخر بالعزو المذكور من طريق منصور بن أبي الأسود وكذا في موضع آخر بالعزو المذكور من طريق روح بن القاسم وفي موضع ثالث من طريق حماد بن سلمة والطحاوي في شرح المعاني من طريق وهيب بن خالد. كم واحد؟ 7. يبقى عبد الوارث 1 وعبد محمد طبراني من طريق إسماعيل 2 حمام 3 4 منصور 5 روح 6 حماد 7 وهي سبعتهم عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه مرفوعا وكلهم رووا عن عطاء بعد الاختلاط إلا حماد بن سلمة فمختلف فيه. والظاهر على ما رجحه الطحاوي وغيره أنه سمع منه قبل الاختلاط تمام. وأخرجه الطيالسي ومن طريقه واخرجه الطيالسي ومن طريقه اي من طريق الطيالسي من طريقه اضبطها ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني ومن طريقه ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني بالعزو المذكور عن همام بن يحيى عن عطاء عن حكيم بن يزيد عن ابيه مرفوعا. والطبراني طبعا مرفوع عن حكيم ابن ابي يزيد وده الفارق هنا عن حكيم ابن يزيد عن ابيه مرفوعا. والطبراني في الكبير من طريق حماد بن زيد عن عطاء عن حكيم ابن ابي زيد ها قال رسول الله. واحمد من طريق ابي عوان عن عطاء عن حكيم ابن ابي يزيد عن ابيه عمن سمع النبي ماشي كده. وبهذا يظهر اختلاط عطاء والاختلاط وبهذا يظهر اختلاط عطاء والاختلاف عليه تمام. طبعا اخوان مثل هذه اللطائف التي تاتي او مثل هذا العمل اللي هو يعني العلل هذا من وجوه الحكم على الراوي. بنقول ايه الحكم على الراوي فاللي بنشغل الذي يشتغل عمليا بهذه الصوره بصل العلل واسعه المجال على كما نرى هو الذي يفهم كلام الكبار ويخضع لهم رغم انفه. لكن الذي انشغل نظريا دون الخوض في الناحية العملية وتتبع كلام الأكابر هؤلاء هو الذي يأخذ الأمر بالعقل يعني مين اللي قال انه مختلط ومين اللي قال انه مدلس ومين اللي قال انه مش عارف صحيح. طبعا هذا إن دل لا يدل إلا على أن صاحبه لم ينشغل إلا بحفظ المصالح النظري وهذا ليغنى ليسمن من جوه تمام. طبعا أقول هذا وإخواني هم المراد من هذا الكلام بعض الإخوة الشباب أو الأخذ العلم المصطلح من مجرد الفضائيات او كتاب عجبه او مش عارف ها قالك انا بقرا مصطلح وبعرف الحديث. طبعا ده كلام خطا شديد. تمام. فعلم الحديث هو العلم الايه؟ هو العمل، هو العمل. تمام. اتفضل اكتب عندك كتاب الاعتبار للحزين، ده عمله، واقرا مقدمه الكتاب هذا الاعتبار للحزين مبدا 300 اظن، ده امام صاحب السنه، هتقرا فيه ملاذ وطبعا هذه المساله. وانا اردت بقى التوسع اقرا في مقدمه النسخ المنسوخ لابن النحاس، لكن الاعتبار ده اعتبر عمده، هو اللي اصل في هذه القضيه تاصيلا، وكل اخذ منه رحمه الله تعالى، ووجوه الناس وكيف الناس وهذه الاشياء فيها كلام مستفيد. وبهذا يظهر اختلاط العطاء والاختلاف عليه، وقد اعل ذلك الحافظ ابن حافظ رحمه الله تعالى رحمه اعلها اعله بذلك وقد أعله بذلك الحافظ ابن حجر أعله بذلك الحافظ. وعلى كل حال إسناده ضعيف لجهالة حال حكيم ابن أبي زياد. طبعا أنا القصد من هذا الاستطراد اللي بيسمعه أنه ضعيف، أقول لك ضعيف وخلاص، أنا عايز بس أتأكد لك لما لأن قالوا فلان اختلط يبقى اختلط، فلان قال إن فلان ده دلس يبقى دلس، ما تقالش هو النساء ده النساء غاية النساء اللي قاله، والنساء ده بيلعب ده ابن عدي والنساء ده بيلعب من عارف ده هو قال هذا الكلام. انت استقرئ مرويات الراوي ان كنت رجلا وتستطيع ان تقول انا حافظ كهؤلاء الائمة الكبار، وبعد كده انظر بكلام الائمة. تمام. لكن ما قلش الموضوع كده بالكوم، مين اللي قال ده؟ هو بس يعني اللهم ده النساء، النساء ايه النساء ماشي اخواني. تمام. واخرج مثله البيهقي من حديث ابي الزبير عن جابر فهو شاهد له، وكذا علق البخاري عن عطاء ترخيصه، وقد وصل عبد الرزاق في مصنفه هذا، وقد ذكر البخاري بإسناده حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلمين. المهم أن البخاري نراه قد جمع بين النصوص بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجر كالسمسار. ده ملخص الموضوع، أن البخاري نراه جمع بين النصوص بتخصيص النهي الوارد بمن يبع أو يبيع له بالأجرة كالسمسار. تمام. وأما من ينصح ويعلم بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده. تمام. وتعليل ذلك لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا. تمام. وإنما غرضه تحصيل الأجرة، وقد يكون ذلك على حساب البائع والمشتري معا، وهذا فيه الغرر والضرر وأكل أموال الناس بالباطل. مش واضح يعني الآن؟ دي قيد المسألة وملخص القضية. السمسار في سمسارة، في سمسار شقة، سمسار مواشي، سمسار عقارات، سمسار مش عارف أراضي مش حاصل. تمام. الأصل في إيه؟ الصدق والعدالة. تمام. هو بيقرب بين اثنين، بيقرب إيه بين اثنين بشرط الصدق. ما تبقاش مثلا الأرض حامضة أقول لك الأرض دي عليها كذا ما تلاقي مثلها أبدا، وصدقني ودي فرصة ليك والكلام ده كله، وبعدين ياخد منه ويظن ان هو بينصحه، وبعدين يروح للتاني ويقول له بقى انا جبت لك زوم ما خدش وحريده خد وقعه وخد طين وما كانش وما كانش، ويقوم ياخد منه ايه؟ مش الحاصل؟ ده الحاصل الا من عصي. لكن بهذا القيد ان يكون امين والهدف انه بيعمل عمل شريف، بيقول له يعني انا مش فاضي والكلام ده، بيع لي الشيء ده حاضر، يوم يروح يبيع الشيء بما هو عليه. اذا كانت سياره يظهر ما فيها من عيوب، اذا كانت ارض يظهر فيها من عيوب ومميزات الى اخره، اذا كان عقار يظهر فيه وكذا وكذا الى اخره، يظهر الامر على حقيقته، فعندئذ ياخذ من البائع او ياخذ من المشتري الامر عندنا سواء، بشرط ان يكون امينا في سمسرته بين البائع وبين المشتري، لا ان يبيع لهذا الحساب هذا او ان يبيع لهذا الحساب هذا، فهذا دخل في الغرر والضرر واكل اموال الناس بالباطل، وهنا محل التحريم في السمسره. فالسمسار لا يكون فيه قولا واحدا، انما هو بهذا التفصيل تستطيع ان تقول جاد او غير جاد. الايه؟ لا ما هو طبعا المساله دي ما احنا مش احنا الشروط دي لا ما هو مش هنغيرها، هي الان بقت ماضيه. بقت ايه؟ بقت مبيض. وممنوع ان الواحد يجي حاجة الا ما تروح لرئيسهم في مكان ما. ايه يعني؟ انا اروح للسمسار ما تبقاش الا عن طريق السمسار، تمام؟ او اذا فكرت انك تبيع السمسار هيبدأ التاني يدخل بشكل دسائس وينهي الايه البيع. طبعا هذا باطل، تمام. المفروض اذا انا حددت اجره بحدد اجره حد من الحال في الواقع وحد من الميزه، ده شغال ودي شغال ودي، يعني ايه بياخدوا كام تقريبا، بياخدوا ولا بحدود كذا. اما ان انا شرط اقول 5% من القيمه المباعه، طبعا هذا هذا لا شك انه فيه جانب من اكل اموال الناس بالباطل، وفي تقرير يعني ده بقول بقى فيه لوي الدراع، يعني انت معايا؟ هذا طبعا لا يستقيم باحد من الاحوال، لان المفروض هذا ان البائع يبيع لنفسه والمشتري يشتري لنفسه، ما كانت سمساره الا تسهيلا على بيع المشتري. يبقى لو دخلت حد الوكالة او هي فيها جزء من صورة الوكالة، وهل الوكيل ان يشترط على وكيل مثلا ان هو يفرض عليه شيئا على غير رضا، الا ان يكون في الغالب بالمثل. يعني هتقول مثلا المحامي موكل، صحيح؟ ومع ذلك بتقول مثلا ما يجيش محامي لك انا اخد 10,000 جنيه، ويبقى الحال ممكن يمشي مثلا ب 1000 جنيه او ب 50 جنيه حسب الاجر السائد في المحل. لكن انا افرض ان انا اخد كذا في المئة من قيمة هذا، طبعا هذا فيه تغيير واكل اموال الناس بالباطل. اما الاجرة اذا شاعت بين الافراد المجتمع بحد معين باجرة محدودة معلومة فلا حرج من ذلك. اما انها تكون في شيء من الاجحاف للوي مثلا كما يقول لوي ذراع البائع او لوي ذراع المشتري، فهذا لا يحل باي حال من الاحوال. يعني هيكون سبيل يعني هو لو هو لو هو يعرفني ممكن عقب، ممكن ايه انت تكون مثلا صبري خارج عن البيت تعرفش، وعاوز شقه بالبيت منين اجيبها انا؟ هقعد في الشوارع عشان اطلع على بيوت، ولا اروح للسمسار عارف الحي وعارف البلد يقول له انا عايز اشوف الشقه؟ طيب فبقول والله انا هاخد منك 100 جنيه وسيبني بقى انا اجيبها في الشقه، خلاص اجرته يعني احسبها بعل احسبها كذا، ها تمام كده. لكن نعم أمن أنا بقول ده هو أصبح ده الأمر فيه، لكن أنا ما عندي وقت ولا عندي كذا، فأصبح دي وظيفته. هاخد بقى 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه مثلا عشان أنا أجيب لك الحاجة دي، خلاص مش هنختلف، بس أنت شوف الشقة. بتلاقي قاعد يومين اثنين ثلاثة بيضرب بالتليفون، تعالى يا باشا أشوف الإيه الشقة بتاعتك، صحيح؟ ما عجبتكش بتشوف غيرها وهكذا. فديت يعني إن شاء الله ما في حرج، لكن الكلام بقى إن تكون ماضية، ودي بنتكلم عنها أصوات الأماكن الجديدة بالذات زي القرى الجديدة ومش عارف بدر وتقطوبش الكلام ده كله، ممنوع منعا باتا واحد يبيع او واحد يشتري الا عن طريق السمسار. طبعا هذا احتقار ومعروف حكم الاحتقار، تمام؟ هذا هو ملخص القضية. فاقتضى المهم اقتضى ذلك اجازة بيع الحاضر للباب بغير اجرة من باب النصيحة، وبهذا يخرج السمسار الذي يصدق مع البائع والمشتري ولا يغرر في بيعه وشرائه لا لحسابه ولا لحسابهما. ليه؟ للانتفاء المحدود. قوله قول المصنف ولا تصر الغنم ومن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان رضيها امتكها وان سخطها سخطها كلاهما ردها وصاعا من طمر. هذا سياق البخاري، والمسلم فهو بالخيار ثلاثا. والتصرية مأخوذة من الجمع والحبس، تقول صريت وحبست الماء في الحوض إذا جمعته، فالمعنى لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة مستمرة، وده وجه الايه؟ وجه الغرر فيه. وهذا المقطع الاخير من هذا الحديث فيه مسائل، منها قوله ولا تصر الغنم كسابقه في دلالة النهي انه للتحريم باتفاق، تمام؟ وهل يقتضي الفساد او لا؟ سبقت المسألة مرات والجمهور على أنه لا يقتضيه إذا كان لحق آدمي، يعني إذا كان النهي إيه؟ لغيره، خلافا للمشهور عن مالك وأحمد على ما سبق بيانه. والصواب مع الجمهور كما قررنا في مجالسنا السابقة، وقد تعقب مالك وأحمد بهذا السياق، والشاهد فيه ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إلى آخر السياق. وهذه المسألة وضحت مما من خلال المجال السابق. أيضا المسألة الثانية في هذا لا تتعين الغنم، تمام؟ من ابتاع، من اشترى شاة مصراب، من باع غنما مصراب، تمام؟ فظاهره يقتضي الايه؟ الغنم. لكن لا تتعين الغنم، بل يتعدى الحكم الى الابل والبقر والجاموس الى اخره. وفي حديث البخاري ولا تصر الابل الابل والغنم تحت باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم. شوف البخاري اخذ بايه؟ بعلة الحكم، البقر والغنم والابل. قال وكل محفلة. شفتوا بقى ازاي؟ لكن هنا في قيد، كل حاجة تحلب من مأكول اللحم، تمام؟ وكل محفلة، وذلك منه رحمه الله تعالى. دي بقى ناحية أصولية لتوجيه كلام الإمام. وذلك منه رحمه الله لوجود المعنى في الحكم، وإنما اقتصر عليها أو اقتصر عليها في النص، ويجوز أن أقول اقتصر عليها في النص لغلبتهما عندهم، لغلبة الايه؟ الإبل والغنم عندهم، خلافا لداود الظاهري فقد قصر الحكم، فقد قصر الحكم على المذكور بس لا يتعدى، تمام؟ وطبعا ده معروف غالبا في مذهب الظاهري. والظاهر في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى من قوله وكل محفلة التعميم لكل مأكول اللحم من غير النعم، وله ضرع تظهر فيه العلة اللي هي التصريف، تمام؟ خلافا للمشهور عند الحنابلة وبعض الشافعية يختص ذلك بالنعم لظاهر النص. والتحقيق أن البخاري أعمل الإيماء والتنبيه على العلة في النص. انتم مركزين معايا ولا لا؟ دي أصول، مركزين ولا عادة ثانية؟ طيب، أعمل الإيماء والتنبيه على العلة في النص، وما ذكر خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيع تدليسا وغشا وخداعا، وغير الأنعام من مأكول اللحم لا يقصد لبنها غالبا، فلم يكونوا يصرون غير الإبل، يصرون غير الإبل والغنم، تمام؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وده قول الجمهور، تمام؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. شوف كده هو قول الجمهور. انا بحقق لك كلام الايه؟ الامام البخاري في تبويبه لفائده ما فيه من علم رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وان كلامه هنا موجه على كلام الحنابله وكلام بعض الشافعيه. فقول البخاري اولى بالاعتبار، وهو قول ابي زرع العراقي في ظاهر كلامه. واما غير الماكول فالاصح فيه عدم خضوعه للمساله. ليه؟ لانتفاء عله الحكم، وهو قول الحنابله مقبول. يعني انتوا اللبن المقصود هنا الايه؟ الشيء اللي يباع ويشترى لاجل اللبن، تمام؟ يؤكل ويشرب الى اخره. اما شيء غير ما كل حاجه استفاده من اللبن، تمام؟ نعم. ولو حلب زور مثلا حاجه فيها لبن وحلبت، ها ازاي؟ مالها؟ لا يعني انا اقصد ايه؟ ما العله؟ يعني الان كلب يحلب لبنه، ما العله؟ شيء لا يؤكل مثلا من الاشياء المنهى عنها من ذوات الحوافر والغال التي لا تؤكل، ولها وصريت وبيعت بهذه التصريف، لا اثر لها. جميل، طيب ماشي. يبقى اذا المساله اقول لك ماذا لو كان ياخذ الحكم؟ انت الان احنا بقى انا متفق معاك ان هو ده، وذاك انا بقول لك الانتباع اللي في الحكم انت القضيه. يبقى ده القضيه، انا مش محتاج نتكلم في لك انت تكلموا فيها في الفروع ودور عليها كلام قد كده. ماذا لو حدثت؟ هل تعتبر كاعتبار الماكول من النعم؟ بس هذا اللي انا اقصده، وذاك ما تطردش في المساله. خلاص الاصح كده، وقال حبيبي مش عايزين نبص لغيره، تمام كده؟ نعم. احنا مش هنتكلم بقى عن ما مش هتدخل بقى في المساله، احنا بنتكلم خلينا في الضرع نتكلم. وبقول لك الشيخ احمد حكم الحمار والفرس والفرس اشياء تقول بقى كما تقول هنا. ولا تؤثر في شيء، لا تؤثر في شيء، لا تؤثر في شيء، لا تؤثر في شيء. نعم برضو يعني برضو ما مش عارف. طيب لو كان اللبن له دور في البيع يبقى انا رجعت انا طيب انا رجعت في انا رجعت في الحكم بتاع انا يعني انا يبقى هقول بقى ايه العيل هنا حيوان ما حيوان، انا لا علاقه لي باللبن بخلاف الماكول، لان الماكول اللحم انا بشيل اجل لاجل اللبن، يعني ما تباع البهائم والابقار الى اخره لاجل ماذا؟ لاجل اللبن. ماشي بس هو المقصود ان هو احد الايه احد الافراد صح، احد الافراد الحكم الموجود يمشي ولا يمشيش انت معايا، لكن واحد الافراد ايا كان بقى لحم غير، لكن هو احد الافراد اللي هو عليه مدار الحديث ولا لا معايا كده؟ هذا هو المعنى. وظاهر النص يختص بتصريه المبيع، ظاهر النص يختص بتصريه المبيع بقصد الغش والتدليس والخداع. ففي السياق من ابتاع يعني من اشترى شاة مسراتا علمها ابتداء او لاحقا على ما يأتي بيان. تمام، في جزئية فقط ذكرتها بدون كلام لان ابن حجر نقل فيه عدم الخلاف فيه، يعني انا الشيء البقرة او الغنم او الابل او الاخرة انا الان انا اعلم الرجل قال لي دي انا حادث سلام قال يومين قال له خلاص ما فيش كده، ده الشاب حجباني وحلو زي الفل انا عايز مش هم اللبن صح؟ ايه اللي فرضه على هذا الكلام؟ انا بديك الصوره اللي هي يعني جزء من الصوره اللي عشان تجيها بعض هؤلاء الناس لحد ما حتى يكون في شيء من الواقع شويه، تمام؟ لكن اخذها بحاله ما شاء الله جعلها ضرع قد كده لا خدها، يبقى دي مساله ودي ايه؟ ودي مساله. المساله تعني ما نقول الان يختص بتصريه المبيع بقصد الغش والخداع والتدليس. في السياق الذي معنى من ابتاع من اشترى شاة مصراتا. وعند النسائي ده السياق اللي معنا في الباب، عند النسائي قال حدثنا العدو ده للصغرى او المكتبى له، حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي هذا انبانا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن كثير حدثني ها ابو كثير، ابو كثير هنا اللي هو السحيمي هذا ثقه من رجال مسلم والاربعه، ابو كثير هنا اللي هو السحيمي، يبقى هو السحيمي هو السحيمي ده ثقة من رجال مسلم والأربعة، أنه سمع أبا هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللحفة فلا يحفلها، إذا باع أحدكم الشاة أو اللحفة فلا يحفلها، واللحق هي الناقة القريبة العهد بالايه؟ بالنتاج لسه يعني اقول لك بكر، تمام؟ إذا باع أحدكم الشاة أو اللحقة فلا يحفلها، يبقى المقصود فيه ايه؟ محل الشاهد ايه؟ إذا باع فلا يحفل، تمام؟ وطبعا وضع إسناده إسناده ايه؟ صحيح، وإسناده صحيح. نعم؟ اللحقة اللحم لا هكذا بالضبط هذا نعم لا هذا كذا لا هذه اللحقة هذا سياق النساء واللحقة الناقة القريبة العهد بالنتاج وتبقى كذا. وأبو كثير هو السحيمي وهو ثقة من رجال مسلم والأربعة، وهذا هو الراجع عند الأكثرين خلافا لمن أطلق التحريم سواء قصد التدليس أو لا، تمام؟ لما فيه من الإذاء والضرر للحيوان، ده اللي أطلق التحريم قالوا فيه إذاء والضرر للحيوان يبقى يدخل في التحريم، وأجيب عن ذلك بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر، وسبق الكلام نقل الاتفاق على أنه غض الطرف عن الغرر البسيط أو اليسير، تمام؟ واتفقوا على الغرر ايضا الغرر الكثير او المعلومات. فاذا الراجح عند الاكثرين خلافا لمطلق التحريم خلافا لمن اطلق التحريم سواء قصد التدليس او لا. ومنها أي من المسائل التي في هذه الفقرة قوله ومن ابتاعها بعد، أي من اشتراها بعد التحفيز، فهو بخير النظرين أي الرأيين، أي الإمضاء أو الفسخ. وهذا مقيد بثلاثة أيام للنص الوارد عند مسلم، وهو ما اعتمده الإمام المقدسي في كتابه العمدة. تمام، يعني ذكر النص الذي اعتمده شيخ البخاري ثم قال وفي السياق ثلاث أيام. تمام، كون يذكر هذه إشارة منه إلى إيه؟ إلى اعتبار الثلاث أيام من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وفي العزو الآخر من طريق كرة عن محمد بن سيرين، كلاهما اللي هو أبو صالح ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع، من اشترى شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وما أصاع من طعام لتمام السياق. وفي سياق أبي صالح إن شاء أمسك وإن شاء ردها ورد معها صاع من طعام، في سياق ابن سيرين فإن ردها رد معها صاع من طعام لا ثمراء. وعند مسلم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفيه وصاع من طمر لا ثمراء. وفي هذه السياقات ذكر الثلاث، ذكر الثلاث والطمر والطعام والصخر، صح؟ يبقى فيه ثلاثة في بعض السياقات، هنا المطلق يحمى عن المقيد، وبعدين في الطعام وفي مطلق الطعام وفي الطمر. لننظر هو يعني خلينا نكمل الأول، لأن القمح ولا الثمرة دي تعني حنطة معينة وهي الحنطة الشامية، فخلينا نذكر الكلام. والجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ، ويحمل الأمر في من لم يذكرها على عدم حفظها أو اختصارها، وتحمل رواية الطعام على التمر، لكن يعكر عليه ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ. ده نحتاج نراجع نظرت سريعا في قبل حضور المجلس في كشف الأثار ما وجدته، فلعله في المسند وقد اكتمل، فان شاء الله لعله يكون فيه لنقف على سنده. ما رواه البزار لانه الحافظ ذكره ولم يقف عليه بشيء يعني، فكان من الواجب ان ننظر فيه، ولا ان شاء الله ناتي به في المجلس القادم. ما رواه البزار من طريق اشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ ان ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء. تمام كده؟ طيب، فيكون الطعام المثبت في السياق السابق هو القمح، وتكون السمراء حنطة مخصوصة وهي على السياق هذا. طيب، ويحتمل ويكون الحنطة الشامية على هذا، ويحتمل أن يكون رواه بالمعنى الذي ظنه مساويا، وذلك أن المتبادر من الطعام هو إيه؟ البر، فلعله غلب على ظنه أنه البر فعبر به، لسيما وأن هذا الطريق انفرد بها. تمام، الحديث طبعا مشهور جدا وفي أماكن شتى عند مسلم، إلا هذه إيه اللفظة التي جاءت من هنا. فلو ثبت إسنادا أو كمالها بالإيه بشذوذ، وثبت بعدها كمالها بالإيه بالنقارة، إذا ما تخدش معك في الإيه في الجمع لا تعكر صفو الجمع السابق، هذا هو المقصود. وعليه فالتعبير بالطعام على التمر لأنه كان غالب قوت المدينة، ويعكر على هذا أيضا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة، وفيه طبعا هنا ها يضر، ومنها وفيه فإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من طمر. شفت ازاي لفظ أو هنا أو، فظاهره يقصد التخيير، ولكن يحتمل أن تكون أو شكا من الراوي لا تخيرا. هو إيه الحمل الحافظ أن أقول هذا الكلام؟ أي جميل، لأنه استطراد للروايات، استطراد الروايات اللي ما عندوش جرائد علم الحديث وصاب الروايات يقول لك المسألة كما حدث وجبت لك خلاصتها. اقرأ بقى ووثوق بقى مع ليه وروايات وكل بيتكلم لها رواية ثابتة. لكن صاب الروايات لابد ان يأتي يضع يده على الايه على الجزء المشخص في العلة. هذا هو فائدة علم الحديث. فرحم الله الحافظ ومن سبقه ومن تأخر عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فظاهر يقتضي التخير، ولكن يحتمل ان تكون او شكا من الراوي لا تخيرا، ولسيما لم تأتي الا في هذه الرواية الا بعض التصريف او التصرف مني هذا ايضا، لان تبعت الحافظ في مثل هذه الروايات، وهذا تعليل مني لكلام الحافظ رحمه الله تعالى لماذا قال هذا. تمام، لانه انفرد هذا رحمه الله بهذا الكلام، فهو بناه على اساس الروايات التي لم تنص على ما نصت عليه هذه الرواية والتي قبلها، ولذا قلت لا سيما لم تأتي إلا بهذه الرواية. وإذا وقع الاحتمال، وده كلام الحافظ، وإذا وقع الاحتمال لم يصح الجزم بالاستدلال بشيء منه. تمام، أنا زودت كلمة الجزم هذه بالاستدلال، لأنه يحتمل في احتمال اثنين ثلاثة. ينفع آكل بهذا الشيء؟ ما ينفع. ها؟ ما هو نعم؟ هي مشهورة عند الفقهاء، يعني ذكرها اللي هو ابن ناظر زادة في القواعد الفقهية، كتاب ده جميل قوي ان شاء الله. يعني نحن ربنا سبحانه هنا مجلس السبت، هنقول ايه في مجلس السبت ده ولا ايه؟ عاوزين نخش في السيرة صحيحة ونتكلم فيها شوية، لكن نسأل الله ان يبارك لنا في وقتنا ويجمعنا اياكم على خير. اكبر مصدر جمع اكبر كم من القواعد الفقهية في مجلدين. الأخ أحمد صبر قول بقى ليه ترتيبه اللي قاله، خليها ترتيب اللي قاله شيخ أحمد، خليها في النص الأول ده ترتيب اللي قاله. لابن ناصر زادة، لابن ناصر زادة في مجلدين ده. يعني في أكبر كم من القواعد في كودة مهم جدا، وهي يبدو أنها رسالة عليها تعليق جيد وربط القاعدة بمخارجها ومداخلها وكلام ده، يعني عليه شغل جيد. نعم اللي هو لا وإذا وقع الاحتمال لما صح الجزم بالاستدلال بشيء منه، فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر، فترجح. وقول البخاري بعدما عرض هذه الروايات عن ابن سيرين خاصة قال والتمر أكثر، أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام، فقد رواه بذكر التمر غير ما تقدم ذكره ثابت بن عياض كما عند المصنف بالركم المذكور، همام بن منبع عند مسلم، عكرمة أبو إسحاق عند التحاوي في معاني الأثار، محمد بن زياد عند الترمذي، والشعبي عند أحمد بن خزيمة، كلهم عن أبي هريرة. وأما رواية من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع، دعني الفتح بتصرف يسير. تنبيه ايضا، هذا التنبيه الذي يعني اردت به عليه ولم ادخله في الحوار في الكلام، لانه ايضا استدل به هو حديث ضعيف عند ابن ماجه وابي داود من طريق صرغ بن سعيد الحنفي، قال حدثنا جميع بن عمير التيمي، حدثنا عبد الله بن عمر قال رسول صلى الله عليه وسلم ايها الناس من باع محفله فهو بالخيار ثلاثه ايام، فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا. شوف بقى الكلام، ها طبعا، واسناده ضعيف لاجل جميع، وجميع طبعا هو في كلام كثير جميع هذا، لكن هنقول انه ضعيف. تمام، وتلاحظون اتى بشيء لم يأت به الثقات في الباب، يبقون على ايه؟ ها ومنكر. ولذا عقبت بكلمة ابن قدامة انه متروك الظاهر بالاتفاق. شفت ازاي؟ تلاحظ انه الحديث الصحيح كلها لم تأتي بمثل ما أتى هو. تمام، يبقى دي نقول عليه ايه؟ وعليه فهو منكر، خبر منكر، ها فهو خبر منكر. وقال ابن قدامة انه متروك الظاهر بالاتفاق، يعني لا ينظر لوله اليه. ولذا فقد خرج عن محل الاستدلال والنظر في المسألة، فلا يصح الاحتجاج به ناهيك عن مصادمة الصحيح في الباب، قال تزود على يعني بعد اسمه ضعيف لأجل جميع وفيه كلام كثير، لأنه تجد فيه كلام توهم بكاذب ووضعه مثل الأشياء يعني فيه كلام كثير، فكان على الأقل اللي نحن نقول فيه أقل شنه ضعيف، وعلى كل حال وخبر منكر لمصادمة صحيح. ومن المسائل في هذه المسألة في هذا المقطع الأخير من الحديث أن جمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وأفتوا به كأبي هريرة وابن مسعود، كأبي هريرة وابن مسعود، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرق بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. لم يخالف إلا أبا حنيفة وأصحابه ومالك في قول غريب عنه وبعض المالكية، فقالوا بردها ولم يرد صاعا من تمر. لم يجب عليه، يعني لم يوجب عليه رد ايه صاع من تمر، ظهر الحديث انه لابد من ايه من ان يرد معه شيء لدلالة السياق، لكن قالوا يردها ولم يرد صاعا من تمر. ده ملخص القضية. برضو تجد هنا طبعا انا قلت مالك قال بقول غريب، هذا ذكر ابن عبدالر رحمه الله تعالى من اشهر، انا ذكرته هنا سريعا واستغربه الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى، والنووي قال هذه اللفظة ومالك بقول غريب عنه. تمام، فهنا تجد في ترابط بين قول ابن عبدالبر والنووي في استغراب هذه الكلمة من مالك. اما بعض الملكية فهذا لا يؤثر، يعني خلينا في الرأس الكبيرة. تمام، فقالوا بردها ولم، لكن عند ابي حنيفة واصحابه قولا واحدا ما في كلام على ما سبق. تمام، وإليك البيان مختصرا. قال به مالك هو المشهور عنه وهو تفسير مذهبه، الا رواية عن اشهب عنه واستغربها ابن عبد البر والشافعي واصحابه والليث بن سعد واحمد واسحاق وابو ثور وزفر. زفر ده منين؟ اي غالب الحنفيه هنا، وكان مع الجمهور. تمام، وجمهور اهل الحديث. قال مالك في المشهور عنه من اشترى مصراتا فاحتلبها ثلاثا. طبعا كلمه ثلاثا دي ربما يعني كده حديثه طبعا انتهى، يعني ربما تكون في فقره او اثنين بسيطه. ثلاثا دي لازم يكون اول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، طبعا كوننا محبوس فيها اللبن يوم واثنين وثلاثه، وجاءت طبعا مش هتنكشف الحال من اول يوم ولا من ثاني يوم. تمام، في الغالب هيكون ايه من ثالث يوم هتبان الحاله، ان شئت امسكت وان شئت فتحت. قال فاحتلبها ثلاثا، فان رضيها امسكها وان سخطها لاختلاف لبنها ردها، ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد، تمرا كان او ضرا او غير ذلك. وبه قال الطبري، هذاك من الجزئيه دي، خلي بالك من الجزئيه دي، فوق ابن حجر هذاك قال ولم يفرق بين ان يكون اللبن الذي احتلب قليلا وكثيرا، ولا بين ان يكون التمر قوت تلك البلد او لا. يعني الاصل عندهم ايه؟ لا، الاصل التمر على اساس ان هو المعين بالنسبه لقوت البلد، عين عليه الاول دلاله النص، فان لم يكن يبقى خرجت الايه لما في القوت على ما ياتي هنا عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، يبقى اصبع على ما ذكره الحافظ ابن حجر هتكون روايه عن مالك، واصبع على ما ذكرته هنا روايه عن مالك، وعلى ما ذكره هنا ذكرته هنا في البيان ايضا روايات اخرى عما ذكر في الاجمال السابق. وقال الشافعي، وطبعا اللي قال بقول الشافعي ذكرتهم بعده، يردها ويرد معها صاعا من تمر لا يرد غير التمر ان كان موجودا. طب ولو ما كانش موجود؟ انا ليه بقول هذا الكلام؟ لانه وجدت في النهايه بعد استقراء كبير وكثير في المصنفات هذه، ابن عبد البر قال هذه عباده، هذه ايه؟ عباده. وفي الاخ وجدت كلام النووي ما بين السطور رحمه الله تعالى كان هو وافق ابن عبد البر على كلمه ايه عباده لفض النزاع. فالاصل ولازم لك الصاع يعني ايه بالمعيار الصاع. طب الصاع ده قيمته ايه عشان عايز بقى بميسكي بقى انت ده انا دخلتك من لطيفه وتعاملت نخلها هنا تاتي يبقى يردها يرد معها صاعا من تمر اللي يرد غير التمر ان كان موجود. وبه قال ابن ابي ليلى والليث بن سعد واحمد واسحاق ابو عبيد وابو ثور وداود على اصولهم ان التمر اذا عدم وجب رد قيمته. شوف ده الكلام بقى وجب رد قيمته يبقى اصبح هنا عدم اذا عدم التمر وجب رد ايه رد قيمه التمر لا قيمه اللبن. شفت الجزئيه لا ايه لا قيمه اللبن تمام ان اللبن لا ده هو قال انت استفدت باللبن ما ذكرت هذه بعد انت خدت اللبن خلاص هو غير مطالب البائع غير لا يطالبك باللبن لان اللبن كما قطع ابن عبر هنا شيء حال في ملكك انت واشتريتها بايه بلبنها تمام يبقى امال الرد ده رد ايه يعني ايوه. طب ده عندك دي مطلقا هكذا الشاء الابن البقر وحتما مقدور الشاء كميه اللبن في الشاء غير اللبن في الابل غير اللبن يبقى هقول دي عوض ولا قيمه دي نقطه مهمه جدا ايضا هنحطها في ده هنا هنا في لطيفه ودي يعني حركت ذهني لما اكتب ان شاء الله ده خاطر فوت برضه على العقلانيين في هذه الجزئيه لو انكم تتذكرون في حديث انس حديث ابو بكر لما ذكر ان قال لا لا لا, لا لما قال انه اللي هو اذا جاء قيمه الزكاه للعدد المذكور اللي هو حل قيمه الزكاه فيه النصاب في الابل او في البقر الى اخره مش يجي يقول لك دي عليه جزعة دي عليه ها صحيح. فقال ان لم يجد شوفوا ليه حط شاء وعشرين دينار مع الكل مع ان الثلاثه بتختلف حتما في الايه في القيمه تمام هذه ليست قيمه وانما هي عوض وده نحتج بها على العقلانيين الذين حشروا مناخرهم في هذه النصوص. شو بقى لطيفه هنا وفي روايه عن مالك وبعض الشافعيه قالوا يتعين قوت البلد قياسا على زكاه الفطر. ايه رايكم في اللطيفه دي قلت ازاي قياسا على ايه قوت الفطر يبقى قوت البلد ده متعين يبقى كانوا بيخرجوا فلوس ولا بيخرجوا ايه هذه حبوب او اطعام طعام والطعام هنا قوت الايه قوت البلد يبقى الغالب على قوت البلد اخرج منه على وجه التعيين ماشي كده معايا طيب. قال وقال زفر بقول الجمهور الا انه قال يتخير بين صاع تمر او نصف صاع من ايه من بر ده قول زفر ولا يخدمه نص في مسألة ان انا اقول صاع بتمر او نصف صاع من ايه من البر. وقال ابن ابي ليلى وابو يوسف جاي ما تستعجلش هاي هاي. وقال ابن ابو ليلى وابو يوسف لا يعطى مع الشاة المصرات اذا ردها قيمة اللبن يعني لا يتعين صاع التمر بل قيمة لا يتعين صاع التمر بل قيمة الايه قيمة الصاع المجان تمر يعني قيمته ايه قيمته هو هنا متعين هنا يبقى اللبن لا دخل له في القضية بقى لما برجع قيمة الايه التمر ان عدم التمر. طيب رد ابو حنيفة واصحابه وجمهور منهبه هذا الحديث بدعاوى واشياء لا يصح لها معنى غير مجرد الدعوى لا حقيقة للسياق ده ابن عبد البر حتى ما يوافق يقول لي انت ايش انت ابو حنيفة هذا ابن عبد البر الامام هذا الحديث رد ابو حنيفة اصحابه وجد هذه بدعاوى واشياء لا يصح لها معنى غير مجرد الدعوى لا حقيقة لها يعني الدعاوى اللي ذكروها لا حقيقة لها مجرد اراء بيرد بها الايه النصوص واغربها يأتي بقى السياق هذا خلاصة الكلام من نتاج انا واغربها الطعن في حديث ابو هريرة دي بقى من الغرائب حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى هو كلام اذى قائله به نفسه. شوف كلام الكبار يعني مش عايزين اكثر من كده. الحافظ ابن حجر قال هو كلام أذى به أذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، لكن هو أراد أن ينبه طالب العلم أدي السادة الحنفية قالوا كذا، تمام؟ يطعنه أبو هريرة حيث أبو هريرة ليش أقول لكم ده، حتى ذكر في ابن عبر في آخر الباب في 21 من المسكار ذكر لطيفة أوي ابن ملكن في الإعلام ذكر لطيفة قال لي يبدو أنها بإسناده، فذكر لطيفة أنه جاء شاب وبعدين أنكر هذا أنا ما ركزتش لا سبحان الله أوي يعني لكن قلت ليس غريبا ولا بعيدا من الكمال، فجاء شاب من الكوفة على إمام هو يحاضر ما أدري من هو إن شاء الله أتيكم به يعني أردت أجيبك السياق يعني، فأخذ يطعن في رواية أبي هريرة، فقلت فوجدنا ونحن في الساعة أو في سقف المسجد أو في حجرة يجلسون فيها أتعى نزلت على إيه على رأسه، فأخذ يفر ويصيح، وابن المخن قال وهذا إسناد صحيح لجار الثقات هو يقول هذا، وأخذ يفر ويجري، وطبعا ايه ونقول له تب يعني تب، فقال تبت فإذا في الحي اختفى لما راه، هذا ليس غريبا طبعا، لكن يعني هذه ايضا من باب الانس كبرى. يا ريت والله يا كبرى تقود مش الرس متريحنا منه. قال يبقى هنا قال ابن حجر وكلام اذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، وكذا قال انه منسوخ انه يخالف القياس الجلي وانه خبر واحد لا يفيد الا الظن ومخالف لقياس الاصول دوادها به ومخالف لقياس الاصول المقطوع بها. شوف كلامهم، خلي بالك من الكلام، يعني عندهم كل شيء يقاس على ايه على الاصول اللي وضعوها، ومخالف لقياس الاصول المقطوع بها فلا يلزم العمل به، يعني قياس الاصول مقطوع بها والخبر مش مقطوع به شيء غريب، تمام؟ طيب قال على كل حال واكتفي بعزوك اخي الكريم طالب العلم الى فتح الباري ابن حجر جزء 4 دي الطبعة السلفية التي عندنا جزء 4 رقم 365-367 استطرد في الرد على السادة الحنفية والاحكام وابن ريح العيد في الاحكام ايضا استطرد في الرد على الاطاحة وكسر هذه الشوكة جزء 2 118-120 والاستذكار ابن عبد البر رحمه الله في جزء 21 صفحة 90-96 وطرح التسريب لأبدون العراقي جزء 5 صفحة 1522 أخر فقد كسروا دعاوى الحنفية بما لا مجال للشك فيه فانظرها غير مأمور وهذا مثال للخلاف غير السائغ حيث اعترض به على النص الصحيح المجمع على صحته وثبوته من جهة النقل كما نقل او حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمه واسعه وفي الباب عن انس عند ابي يعلى وعمر بن عوف المزني عند البياقي في الخلافيات ورجل من الصحابه عند احمد وعن ابن عمر كذلك عند ابي داود وغيره وقال النووي واجاب الجمهور عن هذا بان السنه اذا وردت انك ما يجيبوا لك ده بقى في شويه اصول 10-10 فوائد مهمه جدا تمام قال النووي واجاب اصبح كلام الحنفية وحنيفة غير مقبول بالمرة انه لا يعتمد الحديث ولا يقبله ويرده على بمثل ما قال مثل هذه الاشياء قول مرفوض لم يعتبر جمهور العلماء واطاحوا به جملة وتفصيلا قال النووي واجاب الجمهور عن هذا بان السنة اذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول خلاص طبعا سمعنا واطعنا جزاك الله سمعنا واطعنا شغل بقى المخابير اللي من دول بقى ويقول لك قانون التاويل والمجانين اللي بيتكلموا اللي من دول بقى في اللي حملوا شماعات الازهر على اكتافهم ضيعوا الازهر ما عاد له هيبه في صدور الناس بسببهم ها يقول لك قانون التاويل الغزال وكل بدا يطلع هذه القوانين الاعتزاليه واقناع على امور الناس وطبعا لما بتتكلم وتقول لقد اطاح بهذا القانون بل هذا الطاغوت ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الناس على ذلك لم يصنف مثله درء تعارض العقل والنقل هذا كتاب 11 مجلدا اطاح بهذا القانون وهذا الطاغوت لكن هم لا يرغبون في ابن تيمية بالمرة، بل يشنعون عبده كما يشنعون على سلف الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن حجر في ثنايا الرد على قول بخبر الواحد وأن يخالف الأصول قياس الأصول المقطوع بها، قال إن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول. لم يأتي خبر صادم نص قرآن صريح، خبر مثل هذا صادم شيء متواتر أو شيء متفق على أعلى درجات الصحة، بما في راجح ومرجوح وفي عندي هذا مجال مفتوح عندنا طلاب الحديث معلوم هذا تمام. قال إنما هو في مخالفة الأصول، ركز بقى معي، لا في مخالفة قياس الأصول. شفت الفرق؟ قياس الأصول. القواعد يا أستاذ أنت جبتها منين؟ القواعد جبتها منين اللي أنت أصلها؟ القواعد الأصولية من هذه النصوص، والقواعد الفقهية من الأحكام اللي خرجت منين؟ يبقى ينفع أن نقيس مثل هذه على اللي خرج منه؟ أجيب على دين؟ ما تمشيش، حتى بالعقل مجرد عندكم ما يمشيش. تيجي إزاي؟ تمام؟ ده محيط الكلام من ابن عبد البر وغيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولذا قال إنما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول، أي عندكم، يعني هو بيتكلم من إيه؟ خالف قياس الأصول عندكم، بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. خلي بالك طبعا ده باتفاق عند أهل السنة تمام؟ والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، يعني الإجماع والإيه؟ والقياس تمام؟ فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ علامة استفهام. بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ كلام أيضا لا يستقيم عقلا. ها؟ وقال ابن السمعاني أيضا ابن حجر متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق. كأنهم هنا كلمة باتفاق أنهم لم يعتبروا قول لا الحنفية ولا المعتزلة ولا من أخذ عنه، هذا اللي يعنينا في شيء تمام. خلي بالك، طب واللي يبني كلامه على هذه الأصول ويضرب النصوص ويقول لك أنا حنفي المذهب بقت جريمة كبرى، لا ينتمي لعلم ولا الأهل علم بالمرة، ولا يقال له عالم ولا حتى أي حاجة تمام. نعم، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف، إلى أن قال رحمه الله والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة. يعني طبعا هو بيعتبر بالإيه؟ بالقياس، يكون كل واحدة كل حاجة لها مكانتها تمام، لكنها ليست لازمة لأن السنة الثابتة مقدمة عليها. انتهى كلامه من الفتح الجزء 4 صفحة 66. ومنها إن علم، ركزوا بقى مع هذه الجزئية، ومنها إن علم مشتري المصرات أنها مصرات بإقرار البائع، شو المسألة هذه، فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه إيه؟ ركزوا معك الجزئية دي خلاصة مسألة. إن علم مشتري المصرات أنها مصرات بإقرار بائع، أقروا إن دي إيه؟ لبنها محبوس، ما تخافوش مال القطة بنت حلال مطافين والطوافات، إيه المشكلة هي؟ قايمة خلاص، حد يخاف من القطة؟ ده بنت حلال، ده صاحبتي دي زمان دي لها وقت معاها دي. ها؟ فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم، لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع. حلو كده؟ قاله عيسى بن دينار نقلا عن ابن عبد البر في الاستذكار بالعزم المذكور، وقال عقبه هذا ما لا خلاف فيه فقف عليه. ده انتهى كلام ابن عبد البر. بس مين ده عيسى بن دينار هذا؟ اكتبه بقى يعني حتى كده قصاد، هو ده عيسى ابن دينار الغافقي القرطبي، ده من فقهاء الاندلس. ها، من فقهاء الاندلس، هو الغافقي القرطبي من فقهاء الأندلس مات 211 أظن أهو 11200 211 إن شاء الله هجري قديم ها نعم طبعا رحمه الله. قال ابن عبد البر في صفحة 95 من المجلد 21 لم يختلف العلماء أن المصرات إذا ردها مشتريها بعيب التصرية أو بعيب غيرها لم يرد اللبن الحادث في ملكه. ركز الكلام ركز الكلام هذا، لأنه غلة طرأت في ملكه وكان ضامنا لأصلها. ها هتزود الجزء دي بسرعة، وكان ضامنا لأصلها. نكتب دي سريعا كده سطرين وفي الخلف في الخلف كده لو شئت يعني. ولما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن التصرية التي وقعت عليه الصفقة، ولما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن التصرية التي وقعت عليه الصفقة مع الشاة أو الناقة صاعا من تمر، علم أن ذلك عبادة ليس بقيمة. ولما كان لبن الشاة يختلف وكذلك لبن البقرة والناقة، ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن المصرى ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن المصرات كيف كانت إلا الصاع إلا الصاع المذكور. علم أيضا أن ذلك عبادة لما وصفنا من قطع شعب الخصومة الخصومة أو كما شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبنحوه قال النووي في المنهاج في المنهاج هنقول بقى 10 على 166 آخر صفحة ده. انتهى الكلام. والحديث بقيته إن شاء الله تعالى في بقية أحاديث البيت. برضو يا إخواني يعني ما زلت أطلب من إخواني مسألة المسائل، يعني ما فيش واحد أبدا بيتسيل فيكم في أي مسألة بيوع ولا شغال في بيوع ولا أي حاجة تعرضوا. يا إلهي عايزين أي مسائل، يعني أي مسائل نخرجها نناقشها، متى نناقشها إمتى، ما فيش ولا حد بيجي بأي مسألة خالص. مع مش معقول يعني سبحان الله، عايزين مسائل نتكلم نفتح مجال الكلام شيء معاصر نخرجه يأتي مناسبته نتكلم فيه.